31/5/2014.
بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة الخيار بحكمي يصاب هل يكون كالشرطي كالعبد والمحجور إن تزوجا بغير إذن حاجر ففرجا كذاك في الصرف
ففرجا
كذاك في الصرف يرخ الخالان بعين ثم يستحقان فإنه بذاك ما لم يفترق المتبايعان يمضي المستحق وأشهب القياس فسقه وإن تفرقا يكن لمستحق أن يمضي إن قلنا بالانبرامي وقول النابل بالحيال حامي وهكذا اشتراط الإحضار إذا يكون كافتداء بيع النبذا
نفذا
وليس في التسميم ذلك يرى وليس يشترط رضا من اشترى لعدهم لذلك المصرف وكيل مالك على التصرف ولا مضرة في الإمضاء على من اشترى إذا عليه دخل وليعلم الممعن فيها النظر بأن حكمها أتى محررا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة 80 يقول الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟
كابتدائي هل يكون كابتدائي بيع؟ هكذا اشترى بأسبوع بها مطار
إذا يكون كابتدائي بيع نفذا يقول الخيار الحكمي هل هو كالشرطي معناها الخيار الذي شرع إليه الحكم معناها إذا كان الشارع أعطى للشخص الخيار في إمضاء عقد أو رده هل يكون هذا الخيار الذي يعطي له بحكم الشرع مثل الخيار الشرطي معناها يتنزل عليه ما يتنزل على الخيار الشرطي اللي في خلاف هل هو منحل أم منبرم والأشياء اللي تكون لا يجوز فيها الخيار كيف النكاح والصرف يكون أيضا إذا دخلها الخيار الشرطي إذا دخلها الخيار الحكمي تكون تفسد أو هي لا تفسد إذا دخلها الخيار الحكمي لأنه أمر طرأ أنها أعطاه الشارع الخيار فليس مثل دخوله مبدئيا على الخيار. طيب مثل قال كالعبد والمحجور إن تزوجا بغير إذن حاجر ففرجا معناها كشف لهم الهم عنهم الغمة بأن ما فعله هو أجازه. هو المعلوم أنه من علوم اشتراط إذن الولي في النكاح وإذن السيد أيضا لعبده في النكاح أنه لا يجوز له يتزوج إلا بإذن سيده وكذلك الأم وكذلك أيضا البنت لا يجوز لها أن تتزوج دون إذن وليها هذا معروف لأنه يدل على أن السيد ولاية العبد قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فهنا الله خاطب الملاك بإنكاح مواليهم قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم هذا يدل على أن لهم سلطة الإنكاح وفي الحديث أيضا عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه كما صححه ابن حبان ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر موقوفا عليه وطبعا كثير العلماء قالوا تأولوا على أنه مثل الزاني لا ولكن اختلفوا هل له إجبار أم لا المالكي قال له إجبار العبد على التزوج لأنه ملك رقبته ولذلك ما يملك إجباره على النكاح، كما أنه اتفقوا على أن الأم يملك إجبارها لأنه ملك منافعها، وكذلك العبد. وهذا هو اللي قال به أبو حنيفة وقال به الشافعي في أحد قوله. والقول الآخر من أقوال الشافعي أن السيد ليس له إجبار العبد على التزوج، لكن متوافقا على أنه يعتبر ولي، إنما الخلاف في الإجبار أو عدم. بالنسبة للأمة هي اللي اتفقوا فيها على أنه الحق في إجبارها أنه لا تزوج دون إذنه. والحنابلة قالوا لا يجبر العبد لكن يجبر الأمة، وفرقوا لأن العبد قال يملك طلاقه، فلما ملك طلاقه ملك نكاحه، لأنه أيضا المصلحة فيه له ولا يجبر عليها. لكن ما اختلفوا على أنه له الولاية. لكن هل محل الخلاف لو تزوج العبد دون إذن سيدي عليكم السلام، أو تزوجت المرأة أو مثلا المرأة أو السفيه دون إذن وليه، فهل له إمضاءه أم لا؟ لو تزوج السفيه أو الصغير دون إذن وليه فهل له إمضاءه أم لا؟ المشهور له إمضاءه، والقول الآخر أنه ما له إمضاءه. وعلى ماذا ينبني هذا الخلاف؟ اللي قال له إمضاءه لم يراعي، لم يجعل أن الخيار الحكمي كالخيار الشرط، معناها لم يجعل أنه كونه جعل له الشارع الحق في الفسخ لم يجعله خيار مثل الخيار الشرطي،
لأن النكاح لا يدخل فيه الشرط.
أيوة، ومن جعله كخيار الشرطي قال لا يجوز، لأنه كأنه لما كان هو النكاح ما هو ماضي، فإجازته بعد ذلك يقتضي أنه كان فيه خيار، وهذا يكون مثل دخولهم في النكاح على الخيار، والدخول في النكاح على الخيار لا يجوز.
يجوز بعد ذلك الشطر، واحد من شطرين قاعد.
إيه نعم، هو الراجع
علم العقيدة.
نعم هذاك هو الراجع. هو هل يكون مثل الخيار الشرطي أم لا؟ إذا كان مثل الخيار الشرطي يجي فيه الخلاف، لكن هو راجح فيه أن الخلاف الخيار الشرطي فيه موجز. المشهور أنه يجوز وهو اللي مش عيخلين، والباجي صحح القول الثاني اللي هو أنه ما يجوز إمضاءه. يقول ابن الحاجب لو تزوج العبد أو المكاتب وشبههما اللي هو كيف السفي من غير إذن السيد فله أو لورثته فسخه، له أو لورثته فسخه. لما قال له معناها له العكس، له إمضاءه. وقال أبو الفرج أن القياس الفسخ فيه لأنه نكاح فيه خيار، مفهوم؟ وهذا يتنزل كيفنا على أن الخيار الحكمي من ركانه كالشرط يملع، معناها الخيار الذي شرع إليه الحكم هو مثل الدخول على الخيار مبدئيا يملع، لأنه يعني الشارع لما جعل له حق الفسخ معناها حق الإمضاء وحق الرد، معناته صار كأنه فيه نوع خيار، معناها ما هو ماضي تماما. مثلا هو احنا قلنا انه السيد هذا العبد او ولي هذا السفير لا تزوج دون اذنه له حق امضاء وله حق فسخه، او قلنا له حق فسخه، فهل نقولوا ما قلنا له حق فسخه له امضاءه ايضا؟ معناها نقول هو منعقد وانما هو له الحق فسخه بعد ذلك او لا يحق له الفسخ. بعض قال نعم له حق إمضاء لأنه نكاح عقد، وإنما هو بعد ذلك أعطاه الشارع الحق في فسخه
ولم يفسخ.
الرأي الآخر قال لا، هو ما انعقد. ليه؟ لأنه أنتم متوافقين معنا على أنه هو له الحق في فسخه، وما دام له الحق في فسخه معناه صار نكاح على خياره، وقررتم معنا سابقا الخيار النكاح على خياره أنه ما هو صحيح، يكون على هذا غير صحيح. والباجي استظهر اللي قاله أبو الفراش وقال إنه هو صحيح عنده، مع أنه اللي مشاو عليه واللي رجحوا هو إمضاءه، واللي مشى عليه خليل وصحيح محال حاشم خليل يقولوا السيد يرد نكاح عبده، أنا مفهومه إنه له إمضاء، وذاك هو اللي مشاو عليه الشراح أيضا. وكذلك بالنسبة للصغير إذا تزوج بغير إذن سيده أنا بغير إذن وليه إنه له يمضيه إلى رآه سدادا، وجعلوا مثل إمضاء البيع، وقال سحنون إنه لا ما له حق إمضاءه وما هو كيف البيع. وكذلك السفيه لو تزوج بدون إذن وليه الولي فسخ ولو إمضاءه على، واللي قالوا إنه ما له الحق في إمضاءه قالوا هو لما كان له الحق في الخيار في فسخه معناته إنه معناها إنه في خيار، وهذا الخيار اللي أعطاه الشارع مثل الخيار الشرطي
فلا يصح.
والراجح فيهم كله إنه له الإمضاء وهو اللي مش عليه خليل وتبع عن ابن الحاجب
اللي
يقول ولي صغير فسخ عقده، وقال في السفيه ولي سفيه فسخ عقده، معناها انه لو
امضاء
اللي هو الامضاء وذاك هو اللي مشى عليه هو الراجح. بالنسبه للعبد هذا والراجح فيه انه له الامضاء، وكذلك بالنسبه للسفيه والصغير على هذا القول. بالنسبه للامه يقول الشراح لانه تحتموا فيها الفسخ هذا وعلى المشهور، لكن القول الآخر أنه لا يتحتموا فيها أيضا، وأنه إن جازه السيد جازه إذا كانت ما تولت العقد بنفسها وكلت من يعقد لها. والفرق عندهم بين السيد بين الأمة والعبد أنه أن الأمة مثلا من حقه هو كفي راشه، وبينما العبد على العكس من ذلك اختلف بين هذا السبب، هو اللي شاف فيه الخلاف. وأيضا اختلفوا فيه العلماء، ذلك اختلفوا العلماء ما اختلفوا في الأمة أنه الحق في إجبارها، اختلفوا في العبد. إذن معناته لأنهم يذكروا إذن معناته أن السيد إذا تزوج العبد بدون إذنه أو الولي إذا تزوج السفيه بدون إذنه له إمضاء هذا العقد وله فسخه، هذا هو المشهور. وهذا على الخيار الشرطي ليس أنا هذا الحكم ليس كالشرطي. القول الآخر إن ليس للسيد إمضاؤه وليس للولي أيضا إمضاؤه إن تزوج سفيه أو صغير دون إذنه، وهذا يمشي على القول على أن الخيار الحكم إنه كالشرطي، معناه أنه ما دام يمكن أن يسخه فمعناته أنه ما هو ماضي، فيكون على هذا غير منعقد لأنه يكون مثل النكاح على خيار. طيب
كيف
هذه مسألة هذه مسألة النكاح، هذا أيضا ما ينبني على الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا. لكم مسألة أخرى أيضا مسألة الصرف، قالوا أنها تنبني على هذا الخلاف أيضا. قال كذاك في الصرف يرى الخلخالان بعبعين ثم يستحقان، وإنه في ذاك ما لم يفترق المتبايعان يمضى المستحق. يقول هذا كذلك يجري في مسألة الصرف يستحق مثلا أحد العوضين، وكان ذاك العوض مصوغ كيدخل الخالين مثلا واستحقها، معناها جاء شخص واستحقهم، معناها أثبت أن هذا له وليس للبائع، هل له الحق لأهله وياك الشخص المستحق أن يمضي ذلك العقد ويكون العوض له، أو لا يحق له إمضاؤه ويلزمه أن يعمل عقدا جديدا؟ إذا قلنا أن الخيار الحكمي كالشرطي نقول لا يجوز له إمضاؤه، ليه؟ لأنه لما كان له حق فسقه فمعناته أنه صرف في خيار، والصرف لا يجوز في الخيار. وإذا قلنا أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي، نقول هو تصرف معه تصرفا صحيحا، وهو لا يعلم أنه قد أنه لا يستحق أو شيء، فمن حقه إمضاءه. والخيار الحكمي هنا ليس كالشرط، فيحق له إمضاءه، فإنه في ذاك ما لم يفترق المتبايعان يمضي المستحق. معناها إذا كان لم يحصل افتراق ما زالوا في مكان. والشاب القياس فسخه، قال الشاب القياس فسخه أنه يفسخ لأنه الخيار الحكمي
كالشرطي،
لأنه جعله أنه ممكن أنه أعطاه الحق في الفسخ، وما دام أعطاه الحق في الفسخ، أعطاه الحكم الحق في الفسخ، معناته أنه هذا العقد ما هو لازم ويكون صرف في الخيار، والصرف في الخيار ما يجوز. ومع هذا، لكن الشاب مع هذا قوله من القياس فسخه، هو مع ذلك قال ولكن لاستحسان
يستحسن
هو في المدونة، هو اللي الشاب اللي قال على أن القياس فسخه، قال والاستحسان إجازته، قال لأنه هذا قال تحتاج إليه الناس، ولو لم يمضى لكان فيه حرج على الناس، لأن واحد يتصارف مع واحد ولا يعلم أنه هذا التصارف معه فيه ليس له. فلو جعلنا هذا باطل لجاء طوارئ أخرى يكون هذا فيه حرج على الناس. فهو هنا قال القياس فسخه لكن الاستحسان إجازته، وهذا يقع منهم دائما، يقول لك مقتضى القياس كذا ومقتضى الاستحسان كذا. الاستحسان اللي هو تقديم مصلحة خاصة على مقتضى القياس، وهذا يعملوا به كثير، يعملوا به المالكية ويعملوا به الأحناف. معناها مقتضى القياس، مقتضى القياس على أنه يكون مفسوخ لأنه فيه نوع من الخيار، لكن مقتضى الاستحسان معناها مقتضى مراعاة المصلحة في العقود، مصالح الناس إمضاء، مثل اللي يقولوا في تضمين الصناع القياس تضمينهم، أنا عدم تضمينهم لأن الأمين أصلا لا ضمان عليه، ولكن الاستحسان هو تضمينهم لما يترتب عليه المصلحة،
يعني حتى ما يتلاعبوش بأموال.
نعم نعم. وشب القياس وفسخه وإن تفرقا يكون لمستحقين أن يمضي، يقول نابيل برامي يقول نابيل حين الحامي، يقول هذا إن كان لم يتفرقا
كله الشب.
لا الشب بس القياس وفسخه انتهينا منه، احنا لأنه قال أولا هم يستحقان فإنه في ذاك ما لم يفترق، معناها إذا كان ما حصل الافتراق أنه يمضي المستحق، معناها فلي المستحق أن يمضي الصرف، مفهوم؟ وهو اللي قال القياس عند الشاب فسخه، وإن كان قال مع أن القياس فسخه قال أن الاستحسان إجاز، مفهوم؟ فيكون اتفق مع غيره في ذلك. هذا إذا لم يقع الافتراق بين المتصارفين،
وإذا ما في المجلس
جاءهم المستحق منه وأقر هو أن هذا ما هو يمضى. لكن إذا حصل الافتراق، قال إذا حصل الافتراق يجي الخلاف، إذا كنا على أنه منبرم اللي هو ما فيه خيار حكمي يكون جائز الإمضاء، وإن تفرقا يكون لمستحقين أن يمضي إن قلنا بالإنبرامي. معناها إن حصل التفرق بين المصطرفين، ما جاءهم المستحق واستحق أحد العوضين، فنقول يجوز له اللي هو هذا المستحق أن يمضي ذلك الصرف، لكن إنما ينبني ذلك على القول بأن العقد منبرم وغير منحل، وعقد الخيار غير منحل.
الخيار الحكمي ليس كالشرطي.
نعم. وقالوا نابل انحلالي حامي، معناها إلا قلنا بأن عقدهما منحل وأن الخيار الشرطي وأن الخيار الحكمي هناك الشرطي، يكون هذا حامي معناها مانع له من الإمضاء، لأنه له يتأخر الدفع، لأنه الدفع المالك منهم تأخر ذاك الوقت، لأنه لما دفعوا العين المعوض عنها هو ما كان دافع له، لأن اعتبرنا أن ذاك العقد كان منحل والحين لا يجوز له إمضاؤه، وإنما يجوز له عقد جديد لأنه ما كان البدل الآخر ما كان موجود. هذا إن قلنا بالانحلال. وأما إن قلنا بأن العقد كان منبرا فيجوز له إمضاؤه مفهوم ولو بعد التفرق، لأن العقد كان منبرا والخيار الشرطي هنا ما جعلناه من الحكم، أنا الحكم هنا ما جعلناه كالشرط. وليس في التتميم ذلك يرى عنها، وهكذا اشتراط الإحضار إذا يكون كابتداء بيع نفذا. يقول هل يشترط إحضار النقد المصطرف فيه إذا كان سيمضيه؟ يقول ينبني على هذا الخلاف، وهكذا الاشتراط الإحضار إذا يكون كابتداء بيع نفذا. قال ذاك إذا جعلناه كابتداء بيع لازم يحضر العوض الثاني، لأنه الحين لا يبتدى البيع، مفهوم؟ وليس بالتتميم ذلك يرى. وإذا قلنا لا ليس ابتداء بيع وإنما هو تتميم للبيع الذي كان، فلا يلزمه إحضار العوض الثاني، مفهوم؟ وليس يشرط رضا من اشترى، مفهوم؟ ها؟ ها؟ يقول هل يشترط أيضا إحضار العوضين في حالة الإمضاء أم لا؟ إمضاء المستحق،
لو المستحق قال خلاص أنا بمشي العقد
يعني. أيوة، هل يشترط أنه يحضر العوضين أم لا؟ قال إذا قلنا أنه مثل ابتداء بيع معناها أنه نشعل البيع كأنه الأول مفسوخ وهذا ابتداء بيع جديد فلا بد يحضر العوضين، وإذا قلنا أنه تتميم للبيع الذي مضى فلا يلزمه إحضار العوض، وليس في التتميم ذلك يرى.
يعني لو كان مبرما،
إذا قلنا أنه كان مبرما لا يلزمه إحضار العوض الثاني. وليس يشرط رضا من اشترى. قال كذلك هل نشترط هو هذاك المشتري قاع بطلته مثلا اللي كان دافع وما ذهبوا ما حصل فيه استحقاق، إنه ما حصل الاستحقاق في الذهب اللي انت دفعت البيع، وأنا المستحق رضيت بهذا، هل نشترط أن المشتري يرضى أيضا بهذا بإمضاء المستحق وضعها؟ احنا قلنا المستحق قاعش وقالها خلاص انا مضيه، هل نقولوا يا مشتري هل نقولوا هاي ابتداء وبيع؟ فلازم نعرف هل المشتري
راضي
والله ما هو راضي. قال لك لا، لا يشترط رضا. ليه ما يشترطوا؟ قال لي عديهم لذلك المصرفين وكيل مالك على التصرف. قال لا، لانه كان نعد ان هذا صاحب الصرف كان وكيل عنك انت المالك
مستحق، يعني اللي باع ابتداء واللي ظهر ان السلعه ليست له
أيوة.
انه وكيل على المستحق،
ايوه
على المالك.
نعم، فانت يا
ليس
مشتري
لك
الخيار، ليس لك الخيار لانك هذا الرجل لا كان وكيل على المالك، مفهوم؟
لكن قد يكون له مصلحه في رد هالشيء.
زين ولا مضره بالامضاء على مشتري اشترى اذا عليه دخل المشتري، ما عليه مضرة في هذا، لأنك أنت دخلت مبدئياً على هذا، أنت رضيت بهذا،
العوض نفس
العوض، وأنت تقصد الله الفضة والله الذهب، ما قصدك بالأشخاص، إيش 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 علاقتك بكانه هل هذا الشخص والله شخص آخر؟
ممكن يكون حلف اللي يشتري من هذا، بعدين لما ظهر أن هذا صاحب سأل عليه كفارة يمينه،
هناك أمر آخر، طوارئ ما يبعد الأصول،
يكفي قد ما تصير اسم الكفار، هذا الكفارة لأنه هذا ما اشترى منه حقته.
هو اشترى منه من هذا الثاني.
هو وكيل هذا اشترى منه
وما هو وكيل عنه ولا كأنه كالوكيل.
هو الوكيل الوكيل ما تحدث بالشراء منه إلا إذا كان من جهته.
نعم
كان من جهته تعرف من هذا قريب والله وصلني وكل والله شيء. أما لو اشتريت تملك عالم من وكيله ما تحدث.
عذر آخر منه يراه منه منه ما يدي يشتري منه شيء يتعامل معه زعلان منه لا تطيب نفسه
فيه. طيب ولا يعلم المعين في أن وراء بأن حكمها تام حررة يقول حر حكم لأنها ليش يقول هذا لأنهم فيها بحث طويل. مثلا نقوله انه اذا يستحق واحد من عوضي الصرف وهذا العوض مصور كيف يدخل خالين
يدخل خالين بعد لا مفهوم لهم لا قضيه الصياغه وتو
لا لا قضيه الصياغه
انه كان ما
لا لكن مستحقين الصياغه
لانه ما هو مثلي
لانه لو كان ما هو
لو كان مثلي لقى على كان اصلا
نعم نعم اذا قلنا الحق في امضاء الصرف ونقضها هو المشهور هذا الى وقع في مجلس الصرف بحضور الخالين سبب التفرع. وبشرط النعود البائع ما خبر المشتري انه متعدي لانه اذا خبر انه متعدي معناه انه دخل على الخيار ما دخلت فيه الخلاف. نعم وهذا بناء على ان الخيار الحكمي انه منبرم صحيح وليس كالخيار الشرطي. ابن الشبو قال مقتضى الكلام الفسخ مقتضى القياس الفسخ واستحسن واستحسن الامضاء لأنه الناس لا يجدون منه قدام. في شيء اعترض اللخمي والمازري على الشبو في اللي قلته أن القياس يقتضي الفسخ. قالوا أنت هنا جعلت الخيار الحكمي كيف الشرطي في الصرف ولا جعلت الخيار الحكمي كي الشرطي في مسألة المحجور يتزوج بغير إذن وليه. مثلا أنه لو كان المحجور العبد مثلا أو السبي تزوج امرأة دون إذن وليه وهذه المرأة بعدين زنت هل الشبه قال على أنها لو هذا قبل أن يجيز السيد أو الولي النكاح. الشبه قال لو أجاز العبد عنها السيد أو الولي النكاح ترجب لأنها تكون محصنة ولو لم يجيزاه لا ترجم وإنما تجلد. هذا لأنه قالوا له أنت هنا جعلت الخيار الحكمي كالشرطي في النكاح ولذلك رتبت عليه أنه
رجم
أيوة نعم إنه إذا لم يمضى يكون تزوج بنكاح غير لازم لأنه الشرط الإحصان يكون تزوج بنكاح لازم
أنت هنا جعلوا إذن غير ليس كالشرطي ليس كالشرطي لأنك ما هو منبري مثلا
حالة واحدة
لا ما هو سياني ولو جعله كالشرطي
غير منبري
لكان غير منبري وكان ما يجوز أصلا
لكان
لا غير هو جعله ليس كمثله لأنه لو جعله مثله لكان أصلا
لا هو جعل الخيار الحكمي كالشرطي
هو هون جعل الخيار الحكمي كالشرطي
لا هو جعله كالشرطي لكان أصلا
هو لذلك ليش ما ليش كان كالشرطي لأنه قال على أنه إذا لم يجزه لا ترجم لأن تكون غير محصنة
كان غير صحيح.
طيب الشرطي
يا
شيخ إذا حد
أجازه
ولم
يجزه
ليس صحيحا
هو أصلا قلنا أنه وصلنا الراجح أنه ما يصح الخيار الشرطي في النكاح.
أيوة
سواء أجازه ولم يجزه ليس
مشهور المذهب أنه له الحق
هو 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 هنا هو هنا ما جعل الخيار الحكمي كي الشرطي لأنه لو جعل الخيار الحكمي كي الشرطي لقال مبدئيا على النكاح قاع فاسد قاع ولو أمضاه ما يفيد ولا تكون هي بمحصنة مفهوم ولكنه هنا ما جعله كالشرطي ولذلك قال على أنه لو أمضاه الولي أو السيد تكون محصنة فجعله معتبرة أنا ما جعلوا كيس شرطي. قالوا لماذا؟
جعلوا من عقد.
نعم جعلوا من عقد. قالوا لماذا جعلت في الصرف الخيار الحكمي كالشرطي ولم تجعله في النكاح؟ لماذا جعلت الخيار الحكمي في الصرف كالشرطي وجعلته
في النكاح ليس كالشرطي
وجعلته في النكاح ليس كالشرطي؟ فهذا اعتراضهم عليه، مع أنه هو المشهور عند المشعليخ لي في مسألة بخصوص مسألة بخصوص مسألة الرجم أنه لا يعتبر محصنا في نكاح غير لازم، وإن كان نكاح فيه خيار على أي وجه من وجه الخيار حتى ولو كان خيارا حكميا. يعني يقول يرجم المكلف الحر المسلم وإن أصاب بعدهن بنكاح لازم، أنا العاد في خيار كي نكاح العبد بغير إذن سيده ولا الصفي بغير إذن وليه لا يكون
محصن،
لا يكون محصنا به. فهنا مثلا جعلوا الحكم كي الشرط. هما المازري واللخمي اعتراضهم على على الشبه انه جعل في الصرف الخيار الحكم كي الشرط. قالوا له وانت لم تجعل الخيار الحكمي في النكاح مثل الخيار الشرطي، هذا اللي قالوا به. اجاب عنه ابن بشير قال البت في العقود مطلوب في الصرف وفي النكاح، لكنه في باب الصرف اضيق، لذلك كان الخيار الحكمي في الصرف مفسد له لانه مشدد في المناجزه فيه وليس مثل النكاح. فالنكاح على هذا هو السبب على الشبه، ما بطل الخيار الحكمي مفهوم في النكاح وأبطله في الصرف. مثلا هو شبه قال الخيار الحكمي القياس في الخيار الحكمي في الصرف أن يكون مثل الخيار الشرطي في يفسد الصرف اللي قال في القياس، مع أنه قال إن الاستحسان إجازته لأنه مثلا توافق معهم. فالمازري واللخمي اعترضوا عليه قالوا له أنت لماذا جعلت القياس يقتضي أن الخيار الحكمي في الصرف كالخيار الشرطي وأنت لم تجعله مثله في النكاح، فجعلت النكاح الذي فيه خيار حكمي ليس مثل النكاح الشرطي، ولذلك جعلت العبد أو السفيه إذا تزوج دون إذن وليه وزنت مثلا زوجته لم توجب عليها الرجمة إذا لم يجز السيد، لم يجز النكاح السيد أو الولي ولم تجعل النكاح فاسدا في هذه، فما ألحقت الخيار الحكمي هنا بالخيار الشرطي مفهوم. فأجاب عنه ابن بشير بأن البابين كلهم مطلوب فيه التنجيز اللي هو باب النكاح وباب الصرف، لكن الصرف أشد ضيقا من النكاح فيطلب فيه من المناجزة ما لا يطلب في الصرف مفهوم. لا ما يطلب في النكاح. في جواب الآخر للتونسي الجذامي بن عقاب الجذامي التونسي قال جواب له آخر قال إجازة الولي للنكاح من باب رفع المانع لأنه الوجود مقتضي صحة عقد النكاح لأنه وجدت شروطه أركانه. وأما في الصرف فكون العاقد غير موجود معناها المالك، لأنه هذا الثاني تبين أنه غير مالكي، فنعتبر أن أحد ركني العقد وهو العاقد الثاني غير موجود، فيكون هذا فسادا لأحد الأركان، وإذا فسد أحد الأركان فسد العقد لأنه فسد واحد من أركانه، لأنه لا خلاف أن العاقدين من الأركان. وقال وجود المقتضي ليس كمثل المانع
رفع المانع.
نعم وجود المقتضي عدم وجود المقتضي أشد من وجود المانع. فهنا في النكاح وجد المقتضي معناها المقتضي صحة النكاح وهو وجود أركانه من إيجاب وقبول وزوجين مفهوم وشون، وبقي مانع من صحة النكاح وهو عدم إمضاء الولي. فهذا ليس مثل عدم وجود أحد عاقدي الصرف في حالة الصرف اللي قلنا أنه هذا الثاني اللي عقد صرفا في شيء لا يملكه كان اعتبرناه كأنه غير موجود، فيكون أحد العاقدين غير موجود فينحل العقد مفهوم. هذا شبابه. فيقول على ذلك ضعف الخيار الحكمي في النكاح لهذا السبب، ولم يضعف في الصرف. هذه مناقشات مع أنه هو الشبه نفسه اعترف لهم بأنه مع هذا وإن اقتضى القياس عنده الفساد الاستحسان وهي المصلحة تقتضي إمضاء.
لكن هذا جواب شيخ ما يمشي مع من يقول أن الولي في العقد ركن كما أن المالك في العقد صرفه.
صح صح، لكن هو يقول لما قال خليل وركنه ولي معناها مجموع أركانه وعاقدان وشهود.
لكن هنا
قالوا
شيخ عندنا قاع مع ولي، الولي قال ولي المرأة، وهون وكيل الرجل ولي الرجل، ذاك خفيف بالنسبة للنكاح.
لكن سواء كان العبد أو المرأة هو ولي.
لا ما هو ثياني، شوف المرأة وليها ركن
على الخلاف.
على الخلاف
لأنه رشح قلت لك ركنه إن هذا المفرد المضاف اللي يعم من جموع أركانه إنه هذه إنه الأركان منهم لا العاقدان والآخر ما هو أركان.
على كل حال بعد حتى لا سمع قاعد ركن ولي المرأة خاصة. أما الرجل ولي الرجل يمكن يوكل المرأة، يوكل شخص صبي أو كافر، ليس مثل ولي المرأة. ولي المرأة لازم يكون ولي صح فيه شروط الولاية.
شيخ استحسان أشهر قال أنه خالف القياس في الصورة الأولى، واستحسنه من أجل رفع الحرج وغير عن الناس أنه لابد لهم. لكن هذا كل الذي استحسنه إذا كانت الصرف موجود في لم يتفرقا.
إيه ونعم نعم.
طيب أين الآن هذا السؤال، أين الحرج إذا لم يتفرقا؟ أين الحرج في إمضاء عقد جديد وإبطال الأول؟ إيش حرج إذا كان كلا الصرفين موجودين
متعاقدين
الصرفين، حتى الصرف
موجود يعني. لا هو انه فسوخ عقود الناس، ذاك فسوخ عقود الناس ان هذا في نوع من الحرج.
قد يمتنع الثاني من
المشكلة،
يقول خلاص انا لما اعود اريد هذا العقد ما دام فسخ يطلع هذا.
الشيخ يقول زي ما قال الشيخ
يريد شنو
يصير
يعني. هو اصلا مراعاة حال الناس بعد التفرق ولا مراعاة حال الناس قبل التفرق؟ لأن في الحرج أكثر يعني
بعد التفرق عادي. فصل
في هو مثل هذا المقصود تقرير القاعدة. هو ليش في حرج؟ لأنه هو أنت بعت شيء ترى أنه مجاز لك بيعه، والآخر اشترى شيء أنه جائز لاشتراه. فعدم إمضاء هذا النوع من البيوع إلى الجهة الثانية وأمضاه، هذا يكون فيه من نوع من الحرج العام، لأنه نوع من الحرج العام. فلذلك الحرج العام مرفوع في العقود.
إيش هو الحرج العام؟
ولا يبتدي وقع عقد جديد.
إنك أنت أي واحد لا تتعامل معه تجي تسأل هذا فعلا له والله ما هو له، تسأل الناس تعالوا هذا هو والله ما هو له. هذا تجي للسوق تجد واحد عنده طرح بضاعة ويشتريه يبيعها ويشتريها، هذا الأصل إنه هذا، فما تكلف إنك تظل تبحث وتشوف هل هذا له والله ما هو له، جيب البين على ملك، لأنه الأصل إنه هو لا يبيع إلا ما يملكه. هذه الأخرى طوارئ. فقال مقتضى القياس صح إن هذا تبين إنه باع ما لا يملكه مفهوم، فيكون نوع من الخيار نوع من الخيار اللي أعطاه له الشارع، لكن في الحقيقة يطلب في الخيار الحكمي، لأنه العقد في حد ذاته مبرم وموجود، والعاقدان موجودان، وهذه أمور أخرى طرأت، لأنه مقتضيات الشرع أن الأحكام تبنى على الظواهر ولا تبنى على غيرها، وإذا طرأ طارئ بعد ذلك أنت غير مكلف به، مفهوم؟ فأنتم على هذا عقدتم عقدا صحيحا في الظاهر، وهذا الطارئ الثاني اللي طرأ إنما هو في من يستحقه، مفهوم؟ وليس في ذات العقد، لأن ذات العقد مبرم على الشكل الشرعي.
مفهوم؟ الشيخ المستحق لأهل يجوز له الفسخ يعني إذا رد؟
نعم نعم. نعم نعم.
لكن المشتري ليس له.
المشتري ليس له، لأنه رضي. هو وهذا هو اللي قال عليه، هو إنه مقتضى هذا، مقتضى القياس لو طردنا القياس إنه يكون فاسد، لأنه تبين أن فيه خيارا للمستحق، مفهوم؟ لكن إعمال هذا القياس قد يؤدي إلى نوع من الحرج، فلذلك استحسن إن إمضاء، مفهوم؟
تقرأ شو القاعدة؟
نعم.
81 إجازة الورثة التقرير أو هي إنشاء وذا تقدير المترقبات حيث تقع، بل بتقدير الحصول تقطع كموجودها وقبل كالعدم، ولم تزل حاصلة من حين تم.
ولم تزل عندك.
ها؟
عندنا
أو
لم تكن.
أو لم تكن. تزل حاصلة من حين تم.
حاولت ان مش مع هذا ما الشغله ممتاز.
ولم تزل حاصلة من حين تم اسبابها التي بها الاحكام تسببت وارد احكامه وقد تقدمت، وفي الخيار
تم اسبابها. ما تم اسبابها، تمت اسبابها.
اسبابها أسبابها التي بها الأحكام تسببت وظهر الإحكام وقد تقدمت، وفي الخيار كما مضى أحكامها جواري. إجازة الورثة الوصية أو زائدا عن ثلث محكية في أول ليس لقبض يفتقر، وافتقر الثاني له قبل الحجر. عقلة
حجر
شوف نطقها.
ونص بعض أنه للغرماء منع المفلس من أن يجيز ما أوصابه لوارث أوصيبه لوارث أو أكثر من ثلث، لكنه
بيه أكثر من ثلث.
مش عند الصواب أوصيبه لوارث هكذا؟ عندنا أوصى به الوارث أو بأكثر،
هو كله صح من ناحية المعنى، كله نفس الشيء.
طيب.
أوصي لوارث أوصيبه لوارث أكثر،
ما أصيبه لوارث
من ثلث، لكنه فيه يرى إجازة الوارث كالإنشاء وغيره أشهر في الإجزاء.
إحنا عندنا أوصى به الوارث، فمعناه يختلف تماما عن
أوصى به الوارث. لا هذا
يظن
لا قصد إن أوصى الوارث وقع ما عنده معنى حقيقة، هي الوصية لوارث، مقصود أن يكون الإصابة لوارثه.
هذه القاعدة 81 اللي هو إجازة الورثة، هل تعتبر تقريرا لما فعله المورث أو تعتبر إنشاء عطية من جديد؟ قال إجازة الورثة التقرير وهو إنشاء ولا تقرير ذا تقدير والمترقبات حيث تقع، فهل بتقدير الحصول يقطع وموجودها وقبل كالعدم، ولم تزل حاصلة من حين تم اسبابها التي بها الأحكام تسببت وظهر الإحكام. يقول إجازة الورثة لما فعله المورث هل هو يعتبر تقريرا، معناها إمضاء لما حصل، أو إنشاء لشيء جديد؟ ويقال هذا يبتني على قاعدة أخرى، وهي قاعدة المترقبات إلى وقعت هل تعتبر حاصلة من يوم حصلت أسبابها أو هي هل تعتبر إنما حصلت يوم وجودها وقبل وجودها لا تعتبر، أو تعتبر حاصلة من يوم وجدت أسبابها. معناها إحنا قلنا هل إجازة الورثة فعل مورثهم مثلا في زائد على الثلث والله في وصية الوارث، هل تعتبر تقريرا معناها إمضاء لما فعله المورث مورثهم
مورث ما هو فاعل
هو
مورث
يعني. هو مورث مورث لكن هو مورث
هو مورث هو مورث هذا المعرفة لحال مورث. طيب هل هو هل يعتبر إمضاء لما فعله أو لما فعله هو أو ابتداء عطية من جديد؟ فيقول هذا يدخل أيضا في قاعدة أخرى سبقت وهي المترقبات، إذا حصلت هل تعتبر من يوم وجودها فقط كي مسألة النسل وغيره ومسألة الأرباح، هل تعتبر حاصلة من وقت حصول أسبابها أو إنما تعتبر حاصلة من وقت وجودها؟ مفهوم؟ وهذه فتقدمت قبل هذا ومن اللي يترتب عليها أيضا مسألة الخيار هل هو محل أم لا، لأنه إذا قلنا أنه أن المترقبات أنها لا تعتبر حاصلة إلا من يوم وقوعها، يكون بيع الخيار قبل إمضائه منحلا، لأنه من عقد إلا الحين حتى حين أمضاه. وإذا قلنا أن المترقبات إذا حصلت أسبابها تعتبر حاصلة من وقت حصول أسبابها، يكون بيع الخيار منعقدا إذا أمضي، لأننا نعتبره كان حاصلا قبل ذلك. مفهوم؟ أنا أن إجازة الورثة هل هو تقرير لما فعله مورثهم أم ابتداء عطية جديدة؟ وهذا ينبني على القاعدة الأخرى اللي سبقها ذكرناها وهي قاعدة التقدير والانعطاف، معناها الشيء اللي متوقع حصوله وحصل بعد ذلك هل نعتبره حاصلا وقت حصوله فقط ولا نعتبره قبل ذلك ولو حصلت أسبابه، أو نعتبره حاصلا وقت حصول أسبابه
ولو تأخر
ونعم ولو تأخر وجوده مثل الأرباح والنسل والحيوان وغيره. نعم. ومثل قضية الخيار اللي قلنا أنه هل هو يعتبر منحلا خيار في البيع، البيع بالخيار بالخيار المشتري مثلا، هل يعتبر منحلا قبل إمضاء المشتري له أو نعتبره منعقدا من وقت حصول البيع، لأنه إذا أمضي بعد ذلك لأنه أسباب الانعقاد حصلت قبل ذلك ثم مثلا قررت بعد ذلك. مفهوم؟ يقول مما ينبني على ذلك مسألة إجازة الورثة الوصية لوارث أو بزائد على الثلث، ومعروف للجميع أنه لا يجوز الوصية لوارث ولا بزائد على الثلث. الوصية لوارث الحديث المشهور إن الله أعطى لكل ذي حق من حقه ولا وصية لوارث، وزائد على الثلث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ترك ورثة كرني آخر من تركهم تدعهم عالة يتكفهون الناس، وآخر شيء قالوا الثلث والثلث كثير، اتفق العلماء لا يجوز زيادة على الثلث ما في خلاف. لكن لو أوصى الوارث بوصية بزائد على الثلث أو بوصية لوارثه وأجازها الوارث، هل نعتبر إجازتهم تقرير لما فعله مورثه سابقا، أو نعتبره ابتداء عطية من جديد. إذا قلنا أنه إجازة لا يفتقر إلى حياسته، ما يحتاج إلى قبض من جديد ولا إلى قبول من جديد.
قبض،
نعم. مثلا أنه لو مات الواهب الثاني، مات الورثة منه بعد أن أجاز، وقبل أن يقبض الموصى له الوصية، إذا قلنا أنها عطية يكون بطلت الهبة، وإذا قلنا أنها إجازة تكون ما بطلت، لأن الوصية يجوز له أخذها لأنه قاعد لا يتأخذ إلا بعد الموت، مفهوم؟ أو في الديسة مثلا وضعوا جنة أو شيء من هذا.
كذلك لو ردوا قبلوا بعدين رفضوا قالوا لا خلاص نغير رأينا، لو أجازوها بعدين قالوا بنغير رأينا، لا
لا هذيك ما عندها علاقة بهذيك مسألة أخرى، هذيك مسألة
إذا لم يقبض، أقصد إذا ردوا قبلوا بعدين ردوا وذاك لم يقبض بعد،
هذيك مسألة أخرى، لأنه ما فرعوا عليها المالكية، لأن عندهم أن الهبة تلزموا بالقول المشروع عندهم،
تلزموا
باللفظ المشروع عندهم. ما هو مثل هذا المشروع عندهم، مع أنهم راعوا القول الثاني، ولذلك جعلوا أنه لو وهب لثاني محاسة تمضي ذلك
تسقل
الهبة الأولى. وطبعا الشافعية الحنفية والشافعية الحنابلة أنه لا تلزموا إلا بالقبض، لكن اللي فرعوا عليه هم هذا اللي يتماشى مع مذهب مثلا، أنه إذا قلنا أنها تقرير ما يحتاج إلى القبض، مفهوم؟ ولا يحتاج إلى قبول ثاني. وإذا قلنا أنه إذا قلنا أنها هبة جديدة لا بد من أن يقبضها قبل حصول المانع للواهب اللي هم الورث.
ليش هي على قول في الوصية أنه لا يلزم منها قبول شيخ من الموصى له؟
يلزم، لا يلزم، يلزم قبول ثاني، قبول بعد الأول.
لو قبل هذا الموصى له أول ابتداء.
أيوة أيوة. والمشهور هو مثلا المدونة أنها ابتداء عطيتي، وهو اللي مش عليه خليل. والقول الآخر هو يمشي سبع عطيتي. القول الآخر قواه أيضا أنها تنفيذ لما فعله الميت، يعتبرون الوصية صحيحة، وإنما هو إجازتهم لها تقرير. وهذا قول ابن القصار وابن العطار، وهو اللي نقل الباشي عن المذهب. نعم. والشافعية عندهم قولين في المالكية، هل هي ابتداء عطية أو تقرير. والحنفية والحنابلة جعلوها تقرير، جعلوها لا تنفيذ العطية. أخرين قالوا هي باطلة بحكم الشرع، فما يمكن نقول إنها إمضاء، لأنه إمضاء الشرع جعله باطل. لكن النظر الآخر يقول الشرع هنا أبطلها، بعدها لا نظر باطل، إنه نقول الشرع أبطلها لحق الورثة، ما دام الورثة أجازوها فتكون مجازة. وهذا يظهر من قولة النبي صلى الله عليه وسلم انك انت ورثتك اغنياء اخر من انت تدعم عاله يتكففون الناس، فالتعليل فيها ظاهر لمصلحه الورث.
حتى في روايه الشيخ الا ان يشاء الورث،
في الا ان يشاء الورث، نعم
بسيط،
نعم الا ان يشاء الورث، صح، نعم. هناك حديث اخر، نعم، في قضيه الوالد، نعم. يقول واضح، يقول ونص بعض أنه الغرماء من علم فلسي من أن يجيز ما أوصابه الوارث
وافتقر الثاني له قبل الحجر.
بأول ليس زين إجازة الورثة الوصية وزائد عن ثلث المحكية، معناها تنبني على هذا الخلاف مسألة إجازة الورثة الوصية للوارث أو بالزائد على الثلث، تنبني على هذا الخلاف، هل هي اقتداء بعطية أو إمضاء لعطية أخرى في أول لسري قبض يفتقر، معناها إلى مشينا على الوجه الأول أنها
تقرير،
أنها تقرير، أنها تقرير تكون لا تحتاج إلى قبض جديد في أول، معناها إلى مشينا على الوجه الأول من أوجه خلاف القاعدة اللي هو أنها تقرير يكون لا تفتقر إلى قبض، ما تفتقر إلى قبض جديد لأنه الواجبات وصلت، وهذا إلا إمضاء لما فعله ليس لقبض يفتقر. وافتقر الثاني له قبل الحجر، وافتقر على التخدير الثاني أن ابتداء عطية أن تفتقر إلى حوز قبل الحجر على عطية الورثة، لأنه الحجر عليهم يكون بإيش؟
يفلس
أو جنون أو الموت، لأنه الشرط الهبة أن تحاز قبل حصول المانع، والمانع هو إيش؟ الموت أو الفلس أو الموت أو الفلس أو الجنون. افتقر الثاني له معناها افتقر في الوجه الثاني اللي هو أنها هبة له اللي هو القبض قبل الحجر، قبل الحجر على الواهبين اللي هم الورث. نعم. يقول ونص بعض أنه للغرماء منع المفلس من أن يجيز ما أصابه لوارثه،
أصيبه لوارثه،
أصيبه لوارثه أنه بأكثر
أو أكثر
يختل الوزن
يا شيخ، هذا يختل
به الوزن.
لا أصيب ما يختل، ترى إذا هي أصاب وزن واحد
أصابه الوارث،
أصابه الوارث هو المعنى
أصابه لوارث أو بأكثر
يختل الوزن
الوارث هو
لا أو أكثر،
أو
أصيبه لوارث أو أكثر من ثلث، لكنه به يرى إجازة الوارث كالإنشاء وغيره أشهر في الإجراء.
أو أكثر
أصيبه لوارث أو أكثر،
عندنا أوصى به الوارث أو بأكثر
الوارث وقع في حق خطأ قطع، للوارث ما هو الموصي،
مش هو الموصي،
الوارث ما هو الموصي، الوارث مجيز فقط.
فلس ما يمجز ما أصابه الوارث لا العدل الوارث مع المروض
مروض.
نعم
صح
أعتقد
صح معناها،
إذا كان الوارث مع المروض كنت تكون
نعم.
جيدة
يكون الناس
أصابه الوارث أو بأكثر من ذلك،
أصابه الوارث أو بأكثر
نعم
أوصابه الوارث،
وتكون من الأضداد الوارث بمعنى الموروث هو بمعنى
الوارث
من ثلثين، لكنه
فيه
يرى إجازة الوارث كالإنشاء وغيره أشهر في إسرائيل.
ايش معنى الوارث هنا؟ أوصابه الوارث
يكون الموروث هو الموصي هو الوارث، الموروث نفسه
الوارث تقال
الموروث نفسه؟
إيه إيه نعم.
لعلها لعلها ما هي مستحيل، ما هي مستحيل
أصاب الوارث فقالت عن موروث
إيه إيه
على وزن فاعل بمعنى مفعول
إيه
توجد قطعا حالات توجد فيها هذا
كان هو القاموس أنا ما
بندي، لكن يا شيخ يقع في مناحية خلاص تجعلها أوصي لأن يعني الوارث هو إذا جعلناه هو الموصي لكن نقول خلينا الوارث لم يوصل له أيوة خلينا الوارث لم يوصل له وهو قاطع من الاثنين وصي به لوارث أو أكثر من ثلث كانوا من الاثنين هاي جيوا من الاثنين، أما لو قلنا عدنا هاي الوارث تصبح كان جاتنا لا واحدة من فقط.
خلينا نشوف النص اللي نون هو
أوصى به الوارث لوارث أوصى به الوارث لوارث أو أوصى لغير وارث بأكثر من ثلث مثلا مثلتين، ولو قدرناها أن الوارث هو المورث لا هي لا هي
قاعدة
من جري هذه قاعدة عامة معنى إجازة هل مثلا بالابتداء إجازة الورثة وصية الوارث أو زائد على الثلث وقيل تنفيذهم لا تفتقر إلى قبض وقيل ابتداء عطية تفتقر إلى القبض قبل الحجر،
هذه القاعدة كلها لون هذه
إجازة الورثة
وصية الوارث
أو زائد وصية الوارث ما عداها الوصية لوارثه
ها
عجيب قال عجيب انه ملي لا مشى مع هذا القال هذا
ايش الصحيح شيخ
مشى مع هذا تماما
انه وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم الورثه وارث
صاحبه الوالد.
الشيخ صادق ما مثل لها، ما ذكرها القاعدة هذه،
ذكرها في مكان أخر.
أيوة
القاعدة
أنت مش متتادي،
إحنا ماشيين مع القاعدة 29
29 ها؟
الوالد هون
هو المقصود مع الوالدتين. الوالد ما يمكن يوصل لوالده، المودد ما يمكن يوصل لوالده، ولا يمكن يوصل أكثر من ثلث الشركة غير والد.
المفروض
اسم جائزة
الوصية للوارث.
أي واحد فعلها؟
إجازة. المفروض اسم إجازة الوصية للوارث.
هم؟
وصاب به لوارث. لوارث. لوارث أكثر
من
أكثر به لوارث.
الوارث داخل يعود الوارث معنا الحقيقة.
ما أصاب به لوارث.
وصيبه لوارث.
أصابه لوارث.
والله أصابه هو.
أصابه المفلس.
والله.
غرماء من المفلس. يعني وش إذا ما أصابه لوارث؟
ما أصاب. هو ما هو بنفسه.
أصابه.
ما أصابه مورثه. أصابه وارثه ومورثه.
هذه وارثه. أصابه مورثه. منعه من أن يجزه. أصابه لوارث أو أصابه كرم سلفي. منعه من يجزه. والمعنى من ناحية المعنى واضح.
إجازة الوارث كالإنشاء وغيره هو الشرف في الإسرائيل.
إذن
القراءة
الصحيحة أوصى به لوارثه
أو أكثر.
أوصى به. نعم أوصى به لوارثه. أوصى بأكثر مثل به.
أوصى به
لوارثه كالإنشاء. والمعنى أنه سواء قلت أوصى به لوارثه والله أوصي به لوارثه
معنى واحد.
أنت قاصد الشأن بعد المورث أوصى لوارثه هو المقصود.
يقول على أنه في مسألة ما شعلوها في هذا الخلاف، قال بعض العلماء اللي هو أبو عمران أنه ما يختلفون الغرماء من علم مفلس من أن يجيز وصية لوارثه. هو مثلا فيه موروثه أوصى بوصية لوارثه وكان هو يريد أن يجيزها وجازها. يقول ما اختلفوا أن الغرماء اللي هم دائمين أنهم لهم الحق في منعه من إجازته، لأن هم الغرماء يقاموا على الغريب لهم الحق في منعه من
الهباء. لأنه ما فيه خلاف،
لأنه ما وجد في نص خلاف.
وقلت هذا الكبير هو الشرف في الإجراء
جاي. يقول ما هو ما حكى في خلاف أن الكاهن الجاري على القواعد أنها يلا ينبغي تكون فيها خلاف كيف قضية الإجازة. هو مثلا صور المسألة أولا بعدين يجيبون الكلام عليه. يقول على أنهم نصوا على أنه لو كان شخص مدين وقاموا عليه الغرماء التفليسه، هو الشخص اللي قام عليه الغرماء التفليسه وعاد حاط الدين بماله لهم الحق في منعه من التبرع. هذا متفقين عليه مفهوم. فهنا قالوا على أنهم عدوا من ذلك لو كان في وصية لوارث وأراد هو يجيز أن الغرماء يقولوا لا ما نقابل أنك تجيز، لأن نحن لا يستفادون، لأن هذا اللي لا يصل لك أنت إحنا لا نأخذه أو بزائد على الثلث. بيقول هذا يقتضي جعلهم هنا أنهم جعلوها عطية، ولذلك جعلوا الغرماء عندهم الحق في التدخل فيها. لو كان يمضى شيء ماضي ما يكون لهم الحق منعهم لأنه شيء مضى. فهذا إنما يمشي على القول بأنه ابتداء عطيته. ونص بعضنا أنه الغرماء من علم فلس من أن يجيز ما أوصي به لوارث أنه بأكثر من ذله، لكنه فيه يرى إجازة الوارث كالإنشاء معناه أن هذا يمشي لا على القول من إجازة الوارث أنك العطية الجديدة وغيره هو الشرف الإجرائي، وغيره اللي هو أنه تنفيذ الشرف الإجراءات اللي ماشي
المعمول بها.
وقوله هذا
أنا واضحة في أنه يجرى أنه يقضي أنا، وغيره اللي هو تنفيذه هو اللي يجري على أنه إمضاء، وغيره اللي هو التنفيذ الشرف الإجرائي معناها الشرف واضح في إجراءه على أنه يكون ما عنده الحق في التدخل فيه
باعتبار أنه تقرير.
أنه تقرير لكن ما ذكروها فهذا يدلهم على أنهم جعلوه لا عطية. أنا هذا يقوي القول بأنه ابتداء عطيتي، لأنه في هذه المسألة
قلت من الصبع أظن هذه ما تفضلين في البعض الثاني خالف ذلك.
هو قال هم لأنه صاحبه اللي ناول منه قال قال أبو عمران إنهم الغرماء فيه ولا محكي فيه خلافه، وهذا نص أبو عمران على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث وبأكثر من الثلث، ولم يحكي فيه خلافه، وهو بين واضح على القول بأن الإجازة إنشاء عطيته
عن بعض قيس في أبو عمران.
نعم وهو المشهور، والجاري على أنه تقرير أن لا يمنعه،
يعني الذي نص على المسألة بعض اللي هو ابن عمران.
وغيره الشرع في الإجراء،
وغيره اللي هو تنفيذ الشرع في الإجراء معناها أشهر وأوضح، مثلا في إجراء على 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 عدم على على عدم تعرضهم، هذا اللي هو
أشهر في،
وغيره وغيره اللي هو التنفيذ.
التنفيذ
الشرع في الإجراء معناها واضح، أنا بعض هذا الشرع في الإجراء معناها الشرع أوضح في الإجراء على إنه لا لا يحق لهم التعرض له.
إجراء الوصية يعني
إجراء الغرماء التعرض له.
إجراء الوصية.
نعم.
يعني هنا شيخ المشهور جعلها القول الأول، هنا يقول وهو قال لما ذكر نص ابن عمر قال وهو بين على القول بأن الإجازة إنشاء عطية، وهو المشهور.
نعم.
قال والجاري على أنه تقرير أنه لا يمنع أنه لا يمنعه.
إيه. نعم.
المشهور جعله
جعله إنشاء.
ظهر البيت هنا مشهور كان وغيره أشهر.
يعني القول الثاني يعتبر القول الثاني.
اللي هو تقرير أشهر كان في البيت.
لا.
أشهر ما
يعني أشهر. الأشهر هو.
في الإسراء.
أنها.
وغيره
أظهروا في الإسراء
يعني التشهير هنا ما هم باب ما هم باب سهر شرف الحكم. أنا الظهور في الإسراء
مختصرات
الشرف في الإسراء معناها أوضح
أوضح
في الإسراء وليس معنى المشهور، لأنه مثلا استخدم معناها اللغوي وليس معناها الاصطلاحي
بخلاف هنا استخدمنا هنا جعل المشهور
إيه نعم
أول ذاك جعله مع الاستلاح الثاني مع القاضي
إنه نضطر الواحد
في النت هو كتاب النظائر كتاب النظائر في النت
أبو عمران
كتاب إيش